عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الإحداد. الإحداد لغة من الحد بمعنى المنع، والمرأة محدة وحادة، والحداد بكسر الحاء ثياب سود تلبس في أوقات الحزن. أما الإحداد في الإصطلاح فهو امتناع الزوجة التي توفي عنها زوجها أو طلقها ثلاثا عن الزينة مدة العدة. والإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها، لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. رواه البخاري ومسلم. وذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك إلا الحسن البصري، فكان لا يرى الإحداد شيئا. أما المطلقة البائن المطلقة ثلاثا فقد اختلف العلماء في وجوب الإحداد عليها، وهما روايتان عن الإمام أحمد، واختار أكثر أصحابه الوجوب لأنها معتدة بائن من نكاح فلزمها الإعداد كالمتوفى عنها زوجها، ولأن العدة تحرم النكاح فحرم الدواعية كالصيام والإحرام. ولا يشرع الإحداد في حق المطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجات، فهي تعتد في بيتها وتتزين لزوجها ليرغب فيها فيراجعها، وحرام عليها أن تخرج من بيت زوجها، وحرام على زوجها أن يخرجها، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتجتنب المحادة الزينة، وهي تشمل زينة الثياب والحلي، وزينة تحسين البشرة بالأصباغ والمكاييج والحنة، ولا تكتحل إلا للضرورة، وتلبس من الثياب ما تعتاد لبسه من الثياب في البيت ولو كان ملونا. ويجب الإحداد في المنزل الذي مات زوجها وهي به، ولا يجوز لها أن تتحول منه إلا بعذر، لأن الصحابية الجليلة فريعة بنت مالك الخدري أخت أبي سعيد الخدري قتل زوجها وهي في دار شاسعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، فإن زوجها لم يترك لها سكنى ولا نفقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك الذي أتاك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. رواه أهل السنن. فإذا خرجت من البيت الذي أتاها نعيه فيه للضرورة اعتدت حيث شاءت، وتنقضي العدة بمضي زمنها حيث كانت، وما فات منها أو خرجت فيه بلا عذر فلا تقضيه. ومن تركت الإحداد متعمدة أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها ولا تقضي الإحداد. وتخرج المحادة لحاجتها في النهار، كما إذا كانت تعمل بالتدريس أو التطبيب أو نحو ذلك. وقال الزركشي رحمه الله: اشترط كثير من أصحابنا الحنابلة لخروجها نهارا الحاجة، وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك، فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه، لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقة. انتهى كلامه. ولا تخرج المحادة في الليل لأن الليل مظنة الفساد، وقد قال صلى الله عليه وسلم لنساء الشهداء الذين قتلوا في أحد: تحدثنا عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها. ونقل أبو داود عن الإمام أحمد في المحادة: لا تخرج من البيت. قال أبو داود: في النهار. قال الإمام أحمد: بلى، يعني تخرج، بلى تخرج، لكن لا تبيت إلا في بيتها. قال أبو داود: بعض الليل، أي أتخرج بعض الليل؟ قال الإمام أحمد: تكون أكثره في بيتها. أما المرأة المطلقة البائن فلا تجب عليها العدة في بيت الزوج، لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الطلقة الثالثة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشيء من النفقة فسخطته ولم ترضى، فقال لها: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، في بيت أم شريك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. رواه مسلم. وينبغي أن يعرف أن كثيرا من النساء الآن ابتدعن أشياء زدنها في محظورات الإحداد ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وليس عليها دليل من كتاب ولا سنة. ومن ذلك قولهم: إن المحادة لا تكلم من ليس محرما لها، ولا ترد على مكالمة التلفون، ولا تبرز حتى يراها الأجانب لحاجة. وقولهم: إن المحادة لا تلبس من الثياب إلا ما كان لونه أسودا. وقد بنوا هذا الوهم على شيء ذكره بعض العلماء قديما، وهو أن اللون الأسود لا زينة فيه. أما في هذا العصر فإن اللون الأسود في الملابس التي تسمى التنورات وغيرها مما يعرف الناس جماله، وتتسابق النساء على شرائه. ولهذا فإن الضابط للمحرم هو ما كان يلبس للزينة. ومن ذلك قولهم: إن المحادة لا تخرج لحاجتها في النهار كالذهاب للمستشفى والدراسة ونحو ذلك، وهذا مما لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمحادة أن تخرج فتجذ نخلها عسى أن تتصدق منه وتنفق منه على نفسها وأولادها. ومعنى تجذه أي تقطع ثمرته. ومن ذلك أنهم يمنعون المحادة من زيارة والديها إذا مرضا، ومن زيارة إخوتها وأخواتها إذا مرضوا، ونحوهم من أقاربها. ومن ذلك أن بعضهم يمنع المحادة من الاغتسال والتنظف. ومن ذلك أن بعض النساء تمنع المحادة من مصافحة النساء، ولا أصل لذلك كله. وبعضهم يمنع المحادة من الخروج من غرفة البيت فلا ترقى السطح، ولا يجيز لها أن تصعد الدرج. وبعضهم يمنعها من المشي بعد غروب الشمس. وبعض العوام يمنع المحادة من حمل الرضيع، ومنهم من يمنعها من مشاهدة القمر والنجوم، ومنهم من يمنعها من مشاهدة الديك، ومنهم من يمنع المحادة من الزواج بعد العدة حتى تكمل سنة بعد موت زوجها، ومنهم من يلزمها الأكل الذي يحبه زوجها ويمنعها من الأكل الذي لا يحبه زوجها، ومنهم من يلزمها بالجلوس بين الأذان والإقامة في مصلاها وأن تصلي على سجادة من الخوص. وهذه كلها من تخرصات العوام ومن القول على الله بغير علم، بل من الرجوع إلى إحداد الجاهلية الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانت المرأة في الجاهلية تدخل غرفة صغيرة تلزمها ولا تغتسل ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا من أظفارها، بل تبقى بقذارتها سنة كاملة، حتى إذا انتهت السنة أمسكت طيرا أو حيوانا ففركت به جلدها، فقل أن يحيا ذلك بسبب ما يصيبه من قذارتها ووسخها. ولهذا فإنه يجب على النساء المسلمات أن يحذرن من القول على الله بغير علم، فيحرمن ما أحل الله أو يحللن ما حرم الله، وذلك كله من كبائر الذنوب، لأنه من القول على الله بغير علم الذي قال الله تعالى فيه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا جعل القول على الله بغير علم بعض العلماء جعله شرا من الشرك، لأن الذنوب في هذه الآية مرتبة من الأدنى إلى الأعلى. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرضاع بكسر الراء وبفتحها، مصدر رضع بكسر الضاد وفتحها، إذا مص الصبي الثدي. وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في فم ولدها، وامرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، والولد رضيع وراضع. أما الرضاع في الاصطلاح فهو مص صغير في الحولين أو شربه لبن امرأة. والرضاع جالب للحرمة المؤبدة كالنسب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. وعندما عدد الله تعالى المحرمات من النساء في سورة النساء في الآية التي ابتدأها بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقد أجمع العلماء على جريان التحريم بالرضاع في الجملة، وتنشر حرمة الرضاع تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية، فمتى أرضعت امرأة صبيا صار ولدا لها ولزوجها الذي له لبنها، وانتشرت الحرمة بين المرضعة وبينه وبين أولاده وإن نزلوا، كما تنتشر الحرمة بين الصبي المرتضع وأولاده وبين أصول أبويه من الرضاعة مهما نزلوا، وبين إخوته من الرضاع وبينه وبين أولادهم وإن نزلوا كما في النسب. ولا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ولا على أخيه، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته ولا أخته من النسب على أبيه من الرضاعة ولا على أخيه. قال الإمام أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين الجارية وأخيه انتهى. ولو أرضعت امرأة لا زوج لها صبيا فأجر الله تعالى له لبنا من ثديها، أصبحت أمه من الرضاعة عند أكثر العلماء لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ومن حرمت بالمصاهرة كزوجة ابنه وزوجة وأم زوجته، فينبغي أن يتوقى الخلوة بها إذا كانت حرمتها عليه من جهة الرضاع. ينبغي أن يتوقى الإنسان الخلوة بزوجة ابنه من الرضاع وبأم زوجته من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الرضاعة على النسب، وحرمة هاتين المرأتين إنما ثبتت بالمصاهرة ولم تثبت بالنسب. ويشترط للرضاع المحرم شرطان: الأول أن يقع في الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه. وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعه بعض المحققين رضاع الكبير للحاجة، مستدلين بحديث عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في وجه أبي حذيفة من دخوله شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه كبير. رواه مسلم. وقد عملت عائشة رضي الله عنها بهذه الرخصة، فكانت إذا احتاجت لدخول شخص عليها أمرت إحدى بنات أخيها فأرضعت، وخالفها في ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، يعني برضاعة الكبير. وقلنا لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو داخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا رائينا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الثاني من شروط الرضاع المحرم أن يرتضع 5 رضعات لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. والمرجع في تحديد الرضعة العرف، فمتى امتص الثدي ثم تركه باختياره فهي رضعة واحدة، ولا يقطع الرضعة إذا لفظه ثم عاد فالتقمه في الحال، ولا لهوه عن الرضاع والثدي في فمه، ولا بالتنفس، ولا بأن تقطعه أمه لشغل خفيف ثم تعود لإرضاعه، ولا بأن يتحول من ثدي إلى ثدي. وقد ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولو ارتضع 2 من بهيمة كعنز أو بقرة أو نحوهما فلا حرمة بينهما بهذا الرضاع. ولو أخذ اللبن من ثدي المرأة فشربه الطفل في الرضاعة أو غيرها نشر الحرمة. ولو كان لرجل زوجتان فرضعت صبية من إحداهما 3 رضعات ومن الأخرى 2، كان الزوج أبا لها من الرضاعة وليست إحداهما أما لها من الرضاع، لعدم اكتمال 5 رضعات في حق كل واحدة منهما. وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين، لأن الأصل عدمه والأصل المتيقن لا يزول بالشك، بناء على القاعدة الفقهية التي نصت على ذلك. لكن إن شهدت به امرأة عدل ثبت بشهادتها حكم الرضاع وانتشرت المحرمية بذلك، لما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ وكان عقبة يعرض بأنها كاذبة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البقاء مع زوجته، وفي رواية أنه قال له: دعها عنك. رواه البخاري. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة بالرضاع. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تستحلف مع شهادتها، فإن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها فيصيبها فيهما برص عقوبة لها. وقد نقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله عن الصحابي الجليل ابن عباس. والظاهر أنه لا يقول ذلك إلا عن سماع من المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد كره أحمد رحمه الله تعالى الارتضاع بلبن امرأة فاجرة أو مشركة أو حمقاء أو سيئة الخلق لتأثير لبنهن على المرتضع، ويستحب مكافأة المرضعة. فعن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد أو أمة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومذمة الرضاع هي الحق اللازم بسببه، فكأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يسقط ذلك عبد أو أمة. وينبغي إخوة المستمعين أن يحفظ الرضاع وأن يهتم به، لأنه ينشر الحرمة، ولأنه إذا نسي ثم ذكر قد تفرق به أبيات، ويفصل به بين والد وأولاده أو امرأة وأولادها. ولهذا فإنه إذا حصل يجب الاهتمام به وكتابته والإشهاد عليه، خشية أن ينسى أو خشية أن يموت أن تموت المرضعة ثم يحدث ما لا تحمد عقباه بعد ذلك. مستمع. النفقات لغة جمع نفقة، مأخوذة من نافقاء اليربوع، وهو موضع يجعله في آخر جحره رقيق يعده للخروج إذا أتي من بابه، حيث يلجأ إليه فيرفعه برأسه ويخرج منه. ومنه النفاق لأنه مخرج خفي يخرج منه الإنسان من الدين. أما النفقة اصطلاحا فهي كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا ودواء. وتجب النفقة للزوجة وللقريب وللمملوك. أما نفقة الزوجة فدليلها من الكتاب قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. واستأذنت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان في الأخذ من مال زوجها من دون علمه، تأخذ نفقتها ونفقة أولادها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على وجوب نفقة الزوجة وإيجاب نفقة الزوجة على زوجها من محاسن الإسلام، فإن الزوجة بمقتضى عقد النكاح يلزمها طاعة زوجها والقرار في بيته وتدبير منزله وحضانة أطفاله منها وتمكينه من الاستمتاع بها، فلذلك وجب لها عليه أن يقوم بتوفير ما تحتاج إليه من الطعام والكساء والسكن والعلاج ونحو ذلك. فإذا نشزت المرأة وخرجت عن طاعة زوجها سقطت نفقتها. ويشترط لوجوب نفقة الزوجة ما يأتي: أولا أن تسلم نفسها إلى زوجها، ثانيا أن تمكنه من الاستمتاع بها. والنفقة الواجبة مقدرة بما يقضي به العرف، وليس لها حد معين، لكن يعتبر فيها حال الزوجين جميعا جمعا بين الأدلة الشرعية التي منها قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وهذه دلت على اعتبار حال الزوج. وفي قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف في هذه الآية اعتبار لحال الزوجة بالمعروف. وإذا تنازع الزوجان في مقدار النفقة رجع في تقديرها إلى الحاكم الشرعي لأنه يلجأ إليه عند الاختلاف، ولأن النفقة أمر يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم لقطع النزاع. وإذا بخل الزوج بنفقة زوجته الواجبة جاز لها أن تأخذ كفايتها من ماله بغير علمه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فإن لم تقدر على أخذ ذلك أجبره الحاكم على الإنفاق، فإن امتنع حبسه وأخرجها الحاكم من ماله، فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها المطالبة بالفسخ ويجيبها إليه الحاكم لإزالة ضررها، لأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وهو أولى بالفسخ عليه من المعسر الذي لا يجد النفقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وليه يعني مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني الذي يجد ما ينفق على زوجته فيتأخر ويماطل، هذا ظلم يحل عرضه وعقوبته. وقال الشيخ صديق حسن خان الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة، فيدخل فيه الفاكهة وما هو معتاد من التوسعات في الأعياد وسائر الأشياء، وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة بحيث يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر، ويدخل فيه الأدوية ونحوها. وإليه يشير قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والرزق في الآية يشمل جميع ما ذكرناه، وهو مصدر مضاف وهو من صيغ العموم. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع توفر شروط النفقة وانتفاء الموانع ثبت الدين في ذمته، ولها مطالبته بها متى شاءت أو إبراؤه منها. وتجب نفقة المعتدة من طلاق رجعي لأنها زوجة، ولقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وتجب نفقة المعتدة الحامل ولو بائنا، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولا تجب نفقة المعتدة البائن، لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن وكيله لم يبعث إليها نفقة تليق بها، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. متفق عليه. والمتوفى عنها الحامل لا نفقة لها، بل تكون نفقتها ونفقة حملها من نصيبهم من التركة، لكنها تقضي عدتها في المسكن الذي مات زوجها وهي فيه ولا تخرج منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أن تعتد في بيت زوجها المتوفى عنها، حيث قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فلو لم يجب السكنى لها لم يجز ذلك إلا بإذن الورثة، ولم تطلب منهم الإذن ولا أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عسر الزوج بنفقة زوجته أو بعضها خيرت بين الصبر معه وبين فسخ النكاح، فإن صبرت معه فلها احتساب النفقة دينا في ذمته، وإن اختارت فسخ النكاح فسخه القاضي عملا بالقاعدة الشرعية، الضرر يزال. وعن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب رحمه الله عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. فقال أبو الزناد لسعيد: سنة؟ يعني هل هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سعيد: سنة. رواه الشافعي وسعيد بن منصور. ويستحب للزوجة أن تصبر على قلة ذات يد زوجها، وأن تعذره فيما لا يطيقه، وأن تأخذ منه يسره ولا تكلفه عسرة. فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء قريش بهذه الصفة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرأفه بزوج على قلة ذات يده. رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.